أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ثم إن زيادة القرن ليس في كلام الأكثر. يقول: أكثر العلماء لم يذكروا القرن واقتصروا على الثلاثة: البرص والجنون والجذام. وإذا كان لم يذكروه فيكون ظاهرهم العدم، عدم اعتباره، لأنهم نعم هذا ولا جيد. إذن هذا ولكن رفع اليد. بل يقول هذا ولكن رفع اليد. مهم أنه إلى الآن ماذا كنا نقول؟ بعض الروايات لم تذكر الجذام، وهذه واردة في مقام التحديث فتكون معارضة للبقية. كيف نوجه عدم ذكرها للجذام؟ قال المصنف: لعله من باب أن الجذام إذا ابتلي به العبد عند المشتري ينعتق عليه، ولذلك لا يبقى مجال للرد، فلم يذكر الجذام في أسباب الرد. لكن هذا حينئذ يقلب الإشكال على الروايات الأخرى التي قالت الجذام واحد من الأسباب الأربعة التي يرد بها في السنة، وكيف يرد بها مع أنه ينعتق به؟ من هنا وجهه في المسالك بأن سبب الانعتاق حدوث الجذام بالفعل، بينما يكفي في العيب الذي يثبت به الخيار وجود مادته عند البائع. وقلنا إن المادة المقصود بها قوته وقابلية هذا المرض، ومن بعض الكلمات يظهر أنه السبب مثلا، ولعلهما يرجع أحدهما إلى الآخر. فإذا حدث الجذام عند المشتري انكشف وجود المادة من قبل العقد وعند البائع، لأن هذه مادة يمكن فيها الانفصال بينها وبين فعلية المرض إلى حد السنة. كلما حدث فيما لا يزيد على سنة يكشف، فيما لا يزيد على سنة من حين الشراء يكشف عن تقدم هذه المادة عند البائع، فيكون سبب الخيار أسبق من هنا يراد. المصنف ناقش في هذا بنقاشات طويلة، ومع ذلك آخر الأمر يرجع إلى هذا. يقول: رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة، كما قرأنا أخبار متعددة التي دلت على اعتبار الجذام في ضمن الأربعة التي يرد بها في السنة. نحن قرأنا ثلاثة أو أربعة أخبار، ثلاثة هنا، وفي فرض سابق في كلام سابق تكلمنا عن صحيحة أبي همام، هي التي قال المصنف تجيء في أحداث السنة ولم يذكرها هنا، مع أنها هي الصحيحة، وهذه الأخبار الأخرى قد تكون كلها فيها إشكال في السنة. مع ذلك وربما يكون غير هذه الأربعة أيضا، فإنه ليس بحسب الظاهر في مقام الاستقصاء لكل أخبار الباب. المهم أخبار كثيرة تدل على أن له الرد إلى سنة بالجذام، يعني مطلقا، ولو مع كون الجذام سببا للانعتاق حتى مع فرض هذا. فينبغي حينئذ أن نقول عملا بهذه بتقديم سبب الخيار وهو الرد. واضح الكلام؟ وهذا رجوع إلى كلام صاحب المسالك. يعني تفضل. واضح كيف؟ فهذا رجوع إلى كلام صاحب المسالك، وقول بتقديم سبب الرد والخيار على سبب الانعتاق، وعدم توقف أو ولزوم القول بتوقف الانعتاق على لزوم العقد، يعني وانقضاء زمان الخيار أو على إسقاط المشتري للخيار، حينئذ يحصل الانعتاق لا ابتداء وبمجرد حصوله. بس هذا ممكن الأخذ به مطلقا، أو ممكن الأخذ به في خصوص الجذام باعتبار الرواية، ويمكن الأخذ به مطلقا جذام وغيره باعتبار أن الجذام يكون بلا خصوصية، مطلقا كل ما كان من هذا القبيل فيه سبب للخيار وسبب للانعتاق يقدم سبب الخيار ويتوقف حصول الانعتاق بالفعل على سقوط الخيار وارتفاعه ولزوم العقد، إما هذا أو ذاك ليس مهم، المهم أصل العمل بهذه الأخبار، إما في موردها أو بتعميمها لغير المورد مما يكون من هذا القبيل، يعمل بها لكثرتها، واضح كيف، مع كون المشهور أيضا بحسب الفرض هو العمل بها على ما قدمنا سابقا. فالاعتراف بهذا هو رجوع إلى دعوة صاحب المسالك، خصوصا مع الشهرة وبل مع دعوة الإجماع عليها، وهذا الذي قلناه بالأمس. أمس ناقش صاحب المسالك بنقاشات طويلة عريضة، ما أظن أحدا يلتزم بكذا ولا أظن أحدا يقول كذا وما أدري، بل في نفسه ممكن، لكن المفروض أنه وردت الروايات عن الإمام عليه السلام، والله يلزم تخصيص ذلك، خب الروايات قالت وأمثال ذلك، واضح كيف. فنحن بعد الفراغ عن أن هذه الروايات لابد من العمل بها من باب كثرتها ووجود الصحيح فيها وعمل الأصحاب بها، كل هذا بعضه على بعض يعين العمل بها. إذا فرغنا عن تعين العمل بها فما أبداه في المسالك هو لتوجيه حكم الإمام فيها بالرد، مع أن الجذام من أسباب الانعتاق، مقدما الرد على حصول الانعتاق. كيف توجه هذا؟ قال في المسالك: لأن سبب العيب أو سبب الخيار وما هو العيب هو وجود المادة وحدوث الجذام فعلان الذي هو سبب للانعتاق، يكشف عن تقدم المادة وأسبقية سبب الخيار. الآن أنت إذا رجعت إلى العمل بها كيف ستوجه هذا؟ كيف ستقول لا أقول هنا بالانعتاق وأرفع اليد عن دليل الانعتاق؟ كيف تقول بهذا؟ جيد بهذا النص، لكن هذا النص مرة تأخذ به تعبدا أنت وشأنك، تأخذ به تعبدا حينئذ أقول هذا النص الإمام عبدني قال لك أن ترد ولا ينعتق، انتهى. لكن مرة تريد أن توجه هذا ستقول بمثل كلام صاحب المسالك. على كل حال إذا فرغنا عن هذا، يعني وقدمنا عملا بالأخبار خيار المشتري على الانعتاق وقلنا إن له الرد، فإذا رد هل ينفسخ، هل ينعتق عند البائع أو لا؟ إذا رد يعني فسخ ورجع العبد إلى البائع، فهل ينعتق عند البائع من باب أن البائع الآن عنده عبد مصاب بالجذام، هل ينعتق عليه أو لا؟ يقول ما أشرت إليه أمس، إن هذا مرتبط بما يستفاد من أدلة انعتاق المجذوم، فهل هي تدل على أن جذام المملوك سبب لانعتاقه، فهي حينئذ تدل على أنه لابد أن يكون مملوكا فيصاب بالجذام، جذام المملوك لابد أن يكون مملوكا عندك فيصاب عندك بالجذام حتى تشمله الأدلة. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأنه لم يكن عندك وأصيب به، بل رجع إليك مصابا به عند غيرك. فعلى هذه الاستفادة من أدلة انعتاق المجذوم لا ينعتق على البائع، أم أنها تدل على أن المجذوم العبد المصاب بالجذام لا يملك؟ قلت لا، أنه بمعنى لا يدخل في الملك أصلا، يعني كما في الخمر أو غيره، لا، بمعنى أنه إذا سلك طريق الملك يخرج رأسا إلى الحرية ينعتق، هذا المعنى. لا يملك يعني يدخل في الملك أنا ما وينعتق، يعني حتى لو كان جذامه عند غيرك فإن عوده إليك يمنع من ملكك له ينعتق عليك، فيشمل ما نحن فيه، هذا تابع لهذه الاستفادة. قال هذا: ولكن رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة المحققة، هو أيضا يقول شهرة أنا رأيته وجدت حصلتها، والإجماع المدعى في السرائر والغنية، رفع اليد عن ذلك، عن هذه الأخبار مشكل. إذن فيمكن العمل بها في موردها، أصل رفع اليد مشكل فلا بد من العمل، لكن يمكن أن يعمل في خصوص موردها أو الحكم من أجلها بأن تقدم سبب الخيار يوجب توقف الانعتاق على زوال الخيار وأمضاء العقد ولو في غير المقام، يعني في غير موردها. يمكن العمل في موردها ويمكن العمل في الأعم من موردها، والقول مطلقا إن سبب الخيار إذا تعارض مع سبب الانعتاق يقدم لأنه متقدم، واضح؟ مجرد تقدم سبب الخيار يمنع من الانعتاق، فيقدم هو ولا يكون انعتاق إلا بعد زوال الخيار وإمضاء العقد في المقام، في الجذام وفي غيره، واضح الكلام؟ بعد حمل الجذام في المقام على أنه ينعتق وإن كان مصاب له الرد، وإن أصيب بالجذام الذي هو بحسب أخبار أخرى سبب للانعتاق، هذا لا خصوصية للجذام، يعني يرد وإن أصيب بأي سبب آخر موجب للانعتاق ما دام سبب الخيار والرد متقدما، واضح كيف؟ نأخذه على المثال فقط، إذا قال ولو في غير المقام انتهى. ما أمس قلنا، يعني أمس قلنا الآن هو التزم بالعمل بالأخبار، هو ادعى هكذا: حدوث المرض في السنة سبب للخيار.
حدوث سبب
الخيار، أي يعني بعد أن تشتري من حين الشراء إلى سنة إن حدث هذا سبب الخيار انتهى.
ولكن حدث في ملك المشتري
فليكن،
وهو نفسه هذا سبب أيضا للإعطاء، نفس ظهور الجذام سبب للخيار وسبب للإعطاء، فكيف يكون سبب هذا السبب الواحد متقدم على نفسه؟
بل هذا لا يتصور فيه التقدم إذا فسر بهذا، لكن ليس بالضرورة الكلام في خصوص هذا الخيار، واضح؟ يمكن في خيارات أخرى تصور سبب آخر يكون متقدم، لكن لا يصح إخراج هذا المورد، نعملنا بالرواية في المورد إما في خصوصه أو فيه وفي غيره، فلا بد على هذا من أن يقول إن سبب الخيار ليس الحدوث الذي ذكرناه، بل ما ينكشف من وجود مادته من قبل مثلا. لذلك أمس يعني قلنا إنه هذا الإشكال ليس بوقت الذي قال يلزمك أن تقول، إذا قلت المادة يلزمك أن تقول بأن له الرد ولو ظهر حدث بعد السنة ظهورا يكشف عن وجود المادة في أثناء السنة، قلنا ليس هذا المقصود، مقصود وجود المادة عند البائع، وهذا من أفراد بيع المعيب وخياره خيار العيب. غاية الأمر هذا سنخ عيب يكمن إلى حد السنة قبل أن يظهر، فإذا حدث يكشف عن كان كامنا وكان موجودا عند البائع، لأن حدوثه الفعل عند المشتري هو السبب. واضح كيف؟ إنه إذا حدث عندك قبل ليش يحدث يا أخي؟ إذا كان فقط يحدث عندي ولا يكون له علاقة بما كان من قبل، ليش تحملني أنا البائع ضمان ما يحدث عند المشتري مثلا؟ يعني على كل حال، ثم لو فسخ المشتري بعدما جعلنا له الرد وعملنا بالأخبار، فانعتاقه على البائع موقوف على دلالة الدليل على عدم جواز تملك المجذوم. المجذوم لا يملك، بمجرد أن يقع سبب الملك يدخل آنا ويخرج، هذا معنى لا يملك، وهذا ينطبق على المقام. لا أن جذام المملوك يوجب انعتاقه، بحيث حينئذ على هذه الاستفادة يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه، يكون مملوكا ويصاب بالجذام، جذام المملوك. ثم إن زيادة القرن ليس في كلام الأكثر، الأكثر لم يذكر القرن واقتصروا على ذكر الثلاثة، ومع أنهم في مقام البيان والتحديد لما هي عيوب السنة، وإذا اقتصروا على الثلاثة ولو بإطلاق المقام يستفاد عدم اعتبارهم القرنة أو لا الأكثر من العيوب الموجب للرد في السنة، أحداث السنة. لذلك قال فيظهر منهم العدم، إذا كانوا لم يذكروا إذن يظهر منهم العدم، حينئذ يقع الإشكال على المسالك. مسالك قال المشهور اعتبار القرن أو اعتبار الأربعة وفيها القرن، لأني لم أنظر في العبارة، إما قال المشهور في الأربعة ومنها القرن، أو قال المشهور اعتبار القرن يعني نص على الشهرة فيه. كيفما كان نص على الشهرة فيه، من أين جئت بالشهرة وكلام الأكثر خال عن ذكر القرن؟ كيف هذا؟ يقول توجيها لكلام المسالك لعله أخذه من ذكر الدروس للقرن من دون نقل خلاف فيه. في الدروس شهيد الأول قال والقرن مثلا ولم ينقل فيه خلافا، فيكون ظاهره أنه لا خلاف بنظره فيه، فأقل ما يستظهره شهيد الثاني من هذا الكلام شهرة كون القرن من العيوب الأربعة. لكن بلي عن التحرير نسبته إلى أبي علي، تحرير العلامة نسبة اعتبار القرن إلى أبي علي بس، واقتصر أبو علي كأنه المقصود به ابن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي له ولد فاضل معروف باسم أبي علي الطوسي، وله كتاب الأمالي أظن، ويلقب بالمفيد الثاني. إيه مش لعبة يعني، محب وحبتين، يلقب بالمفيد الثاني. ففي التحرير نسبة اعتبار القرن من عيوب السنة إلى أبي علي واقتصر. شو هالشهرة هذه؟ في مفتاح الكرامة نص على وجه الحصر أنه لم يظفر بقائل غير الشهيدين وأبي علي، ثلاثة بس، أي شهرة هذه؟ ولأجل هذا تأمل المحقق الأردبيلي من عدم صحة الأخبار، أخبار اعتبار القرن هذه اللي تقدم ليست صحيحة، وفقد الانجبار لا شهرة على الفتوى بها بالنسبة إلى القرن، لأنه قلنا لك أكثر كلام الأكثر خال عن، لا شهرة على العمل بالقرن بالنسبة إلى على العمل بهذه الروايات بالنسبة إلى القرن حتى تنجبر بالقياس إليه، ويؤخذ به من جهة هذا الانجبار. فلا الأخبار في نفسها صحيحة ولا شهرة تجبرها. فوقف واستشكل في القرآن. قال: ثم إن زيادة القرن ليس في كلام الأكثر، إذا لم يكن في كلام الأكثر أكثر، فولو بإطلاق المقام يظهر منهم العدم. فنسبة المسالك الحكم في الأربعة، في الأربعة مش واحد، في الأربعة إلى المشهور تكون محل إشكال ولا نجد لها وجها، لكن كأنه لاستظهار ذلك من ذكر القرن في الدروس ساكتا عن الخلاف فيه، وكأنه بنظره لا خلاف فيه، فيكون من ذلك شهرة ظاهرة. وعن التحرير نحن قلنا لك ليس في كلام الأكثر، تعال شوف التحرير ينسبه إلى أبي علي بس. وفي مفتاح الكرامة أنه لم يظفر بقائل غير الشهيدين وأبي علي أيضا على وجه الحصر، ذاك نسبه إلى أبي علي لعله أبرز القائلين به، ولكن لعله يوجد أربع أو خمس قائلين مثلا وإن كان عادة بعيد. كيف ما كان العبارة ليست ظاهرة في الحصر، لكن هذا ينص لم أظفر بقائل باعتبار القرن غير ثلاثة أشخاص، نص على الحصر. ومن هنا تأمل المحقق الأردبيلي في اعتبار القرن من عدم صحة الأخبار وفقد الانجبار، تهينا. ثم إن ظاهر إطلاق الأخبار، هذه الأخبار هي من جهة واردة في مقام البيان، ومع ذلك لم تقيد حكم الرد بهذه الأربعة أو الثلاثة بعدم تصرف المشتري، يرد ولو مطلقا ولو تصرف بالإطلاق. هذا من جهة. من جهة أخرى تريد أقوى من هذا دلالة، هي تجعل الخيار إلى سنة، ومن البعيد جدا إن لم نقل المستحيل بحسب العادة أن يشتري المشتري عبدا لا يتصرف فيه أبدا إلى سنة. إذن فيكون التصرف من قبل المشتري مفروضا في مورد هذا الخيار، ومع ذلك جعلت الخيار والرد إن أقوى من الأول. في الأول غير مفروض، ولكن بالإطلاق قل وإن تصرف، أما هنا قل أصلا جعلت الخيار في مورد التصرف، لأن موردها خيار إلى سنة في عبد في مملوك، ومن البعيد ألا يستعمله ويتصرف فيه طوال السنة. واضح كيف؟ ينتظر سنة يقول لعله يجذم، لعله يبرص، لعله لعل، ما أحد يفعل هذا، يتصرف يقول إذا جذم نرده مثلا. ها المقصود أن مفروض الرواية خيار إلى سنة، وفي السنة يقع التصرف بحسب العادة حتما، ومع ذلك قالت يرد. فالخيار في مورد التصرف. مع ذلك المشهور ماذا قالوا؟ يتقيد الحكم بالرد بعدم التصرف، هذا. ولهم حكم آخر، إذا الحكم الأول تقييد الرد بعدم التصرف، الحكم الثاني أن الخيار ليس فقط الرد، معه أيضا أرش وفي عرضه، بمعنى أنه قبل التصرف له الخيار مخيرا بين الرد والأرش كما في موارد العيب، وبعد التصرف يمتنع الرد ويتعين الأرش كما قلنا أيضا في غير هذا المورد. فهذان حكمان، تقييد الرد بعدم التصرف، والحكم بالأرش مخيرا قبل التصرف ومعينا بعده. يقول مصنف: والأخبار خالية عن الأرش، فهذا يصير منشأ إشكال، كيف تعتبرون الأرش؟ من أين أتيتم به؟ وبالنسبة إلى التصرف أيضا الحكم به مشكل، لأنه قلت لك قبل قليل هذه الأخبار مطلقة على وجه يبعد التقييد فيها، واردة في خيار إلى سنة، ويبعد في العادة ألا يتصرف إلى سنة، بحيث تقول له الرد بشرط ألا يكون تصرف بعيد، تصرف إلى سنة يتمنعه من التصرف إلى سنة، تقيد بهذا، يعني يلزمه أن يكون هذا الكلام، هذا الإطلاق من الإمام عليه السلام مسوقا لبيان حكم الفرد النادر، وهو أن تكون مرة سنة لم يتصرف فيها، مع أن هذا خلاف ظاهر الإطلاق، إطلاق يساق لبيان حكم غالب، واضح؟ لا بيان حكم نادر، إطلاقات الكلام تساق لبيان الحكم العام لا لبيان الأحكام النادرة، هذا خلاف الظاهر. إذن كلا الحكمين مشكل، التقييد بعدم التصرف من هذه الجهة التي ذكرناها، والقول بالأرش من جهة خلو الأخبار عن ذكر الأرش، وأيضا يمكن أن تقول بإشكال آخر في الأرش، لماذا يكون للمشتري أن يطالب بالأرش على عيب حدث عنده بناء على كلام المصنف مثلا؟ واضح كيف؟ إذا كان المناط حدوثه عنده من دون أن يكشف عن تقدم مادة، كما قلت في رد المسالك، المناط حدوثه لا المادة، وهو المقصود بقوله فحدث عندك شيء من هذه إلى تمام السنة، بناء على هذا قد يقال إشكال آخر على مذاق المصنف، عيب حدث عند المشتري، لماذا يكون له أن يطالب بالأرش؟ نعم سراد قالت الأخبار رد، والأرش من أين أتيك به مع خلو الأخبار عنه؟ يعني الرد أخذناه تعبدا مثلا، لكن الأرش لم يقل به الأخبار، قلنا الأخبار خالية عنه، فمن أين أتيك به؟ كيف تفتون به مثلا؟ كلا الحكمين مشكل، ومع ذلك الظاهر من بعض هو عدم خلاف صريح في هذين الحكمين، كلاهما مشكل، الأول أخبار تأبى بالتقييد به بعدم التصرف، الثاني أخبار خالية عنه ومع ذلك المشهور أفتى به، وهناك من يقول إنه لا خلاف فيه، وهذه الدعوة في حد ذاتها أيضا هي محل إشكال مستقل، أن تقول لا خلاف فيه، لا خلاف صريحا في هذين الحكمين، يعني قد يكون البعض ناقش في الجملة كذا لكن لم يظهر منه أنه يخالف، يفتي بالخلاف، تردد، توقف، مال كذا، ناقش لكن لم يصرح بالفتوى بالخلاف، لا خلاف صريحا في هذين، هذا الكلام منك محل إشكال، لأن الآن أتيك بوجود الخلاف بالمخالفين، وذلك أن المفيد رحمه الله ذكر التصرف وقيد بعدم التصرف، لكن بعدم تصرف خاص هو الوطء، وسنقرأ عبارته بعد قليل، قال له الرد لكن إذا لم يكن وطأ الجارية، أو في العابد طبعا مش مقيد بشيء، يعني يفترض هكذا، واضح؟ إذا لم يكن وطأ الجارية، هذا قيد بعدم تصرف خاص ومخالف لكم، أنتم تقول الرد مشروط بعدم التصرف مطلقا بالوطء وغيره، وقل لا أنا أخالفكم فقط بعدم الوطء، هذا خلاف، هذا المفيد أيضا ليس أي شخص، هذا من أمر المفيد، وهذا الشيخ والسيد ابن زهرة لم يذكر التصرف ولا الأرش، قال له الرد لا بشرط عدم التصرف لا بوطء ولا غيره، ولا أتيا على ذكر الأرش لا قبل التصرف ولا بعده، يعني لا تخييرا ولا تعيينا، فهذان مخالفان أيضا. كيف تقول وهذا الشيخ أيضا وليس أي أحد، كيف تقول لا خلاف صريحا في تقييد الرد بعدم التصرف؟ طيب، نعم، الظاهر من الحل يقول في السرائر أن هذه العيوب متساوية مع غيرها من العيوب من هذه الجهة. أي جهة؟ وذكرنا جهتين، من جهة التقييد بعدم التصرف، ومن جهة أنها مضمونة بالأرش تعيينا وتخييرا. بحسب الظاهر لأنه قال لم يذكر التصرف ولا الأرش، نعم ظاهره تساويهما مع سائر العيوب من هذه الجهة، يعني الجهة الأخيرة الأرش، وهكذا فسر في الحواشي التي رأيتها. يعني ظاهره، وهذا يحتاج إلى مراجعة عبارة السرائر حتى يحسم هذا، أنه خصوص الأرش أو في الجهتين، يعني جهة التصرف والأرش، بس على الأقل في الأرش قدر متيقن أن هذه العيوب الأربعة كسائر العيوب الأخرى في كونها مضمونة ومن هذه الجهة، جهة الأرش. وغيرها كيف مضمون؟ قبل التصرف ترد أو تأخذ الأرش، بعد التصرف يتعين الأرش، فهذه كذلك هكذا ظاهره، وأنها بالإجماع هكذا، واضح؟ بخصوص الأرش. إذا ذاك كان كلامه في التصرف لم يكن خلاف صريح في أن الرد مقيد بعدم التصرف، قلنا المفيد قيد، قال بعدم الوطن، والشيخ أصلا وابن زهر لم يذكر التصرف، وإن ذكرنا الأرش معها، لكن مهم التصرف كان. الآن بالنسبة إلى الجهة الأخيرة وهي الأرش، ابن إدريس ماذا قال؟ ولعل هذا قرين على المراد تساوي في هذه الجهة الأخيرة وهي الأرش، وإلا كان مثل الكلام المتقدم، هذه كتلك بالإجماع في التقييد بعدم التصرف، يعني مثل ما قال ذلك لم يظهر خلاف صريح في أنه يتقيد بعدم التصرف، ويرد عليه ما يرد على ذاك، كيف لم يظهر خلاف؟ هذا المفيد وهذا الشيء، واضح؟ ومع ذلك هو يقول هي مساوية لها من هذه الجهة، من جهة الأرش. يمكن أن يقال إن الشيخ وابن زهرة لم يذكر الأرش، وقد يقال لم يصرحا بالخلاف فلا ينافي هذا، واضح؟ ودعاوى الإجماع أيضا تحتمل الخلافات، لأن في الإجماع مبانية مختلفة على بعضها لا يقدح الخلاف، مثل أن يكون معلوم النسب لا يحتمل أنه الإمام، بينما عبارة لا يظهر فيه خلاف تصير على هذا أقوى من عبارة إجماع، بمعنى لابد أن لا يكون فيه خلاف أصلا، لا من معلوم ولا من غير معلوم النسب مثلا، واضح كيف؟ فكيف تقول لا خلاف؟ هذا خلاف. أما أنت تقول إجماع، بل المفيد صرح أيضا بالأرش كما يأتي في العبارة، أما الشيخ وابن زهرة فما لم يذكرا لا التصرف ولا الأرش، يمكن أن يقال لم يصرحا بالخلاف، أو إذا كان إهمالهما التصرف والأرش في مقام البيان فيدل على عدم اعتبارهما، فهما مخالفان لكن لا يقدح في الإجماع، وإن قدح في دعوى عدم خلاف، واضح كيف؟ من هنا لعله لا يحمل على دعوى ابن إدريس الإجماع، كما أشكل على هذا الذي قال أنه لا خلاف مثلا. كيفما كان، بغض النظر عن هذا، هل يمكن تصحيح الحكم بالأرش هنا؟ الرد أخذناه من الأخبار مثلا، وفيها صحيحة أبي همام، يمكن أن يقال من الأخبار يستطيع الإنسان العمل بهذه الأخبار، قبل قليل قلنا لابد من العمل، أخذنا الرد منها، لكن الأرش يمكن تصحيحه أو لا؟ فيما سبق في بعض مباحث العيب يمكن في مقام الكلام على سقوط الرد بالتصرف. هناك ماذا قلنا؟ قلنا إذا تصرف يسقط الرد يتعين الأرش، إذا لم يتصرف يكون له الرد. هل يكون له الأرش أو لا؟ هناك استشكلنا، قلنا الأخبار لم تصرح بالأرش في عرض الرد، وإنما قالت إذا امتنع الرد إذا تصرف تعين الأرش. ومن هنا احتملنا كون حكم الأرش طوليا، يعني أولا له الرد فقط في طوله، وعند امتناعه بالتصرف مثلا يكون له بدلا عن ذلك أرش العيب طولية بينهما، هذا احتملناه. هناك كان المصنف محاولة لإثبات الأرش مطلقا، يعني في عرض الرد كان حاصل بيانه أن يقال إن وصف الصحة جزء من المثمن، يعني عندما أشتري مثلا المتاع فذات المتاع جزء ووصف صحته جزء، والثمن يبذل بإزائهما، فبعضه بإزاء الذات وبعضه بإزاء وصف الصحة. إذن لوصف الصحة كجزء من المبيع جزء من الثمن. طيب، وتلف المبيع قبل القبض من البائع، هذا مسلم وعليه دليل، لكن نعممه، نقول تلف المبيع يشمل تلف الأبعاض، يشمل العيوب، فإن العيب تلف بعض، تلف وصف، نقص جزء، تلف جزء، تلف بعض، فهذه القاعدة تشمل موارد العيب لأنه تلف بعض، والتلف فيها عام للكل وللبعض، فتلف المبيع قبل القبض على البائع وإن كان تلف البعض. على هذا فوات وصف الصحة من حيث إنه مقابل بجزء من الثمن يعتبر تلفا للبعض فيدخل تحت القاعدة فيكون على البائع. بالنتيجة نطبق هذا المعنى في محل الكلام بعدما فرضنا كشف حدوث المرض وظهوره عند المشتري عن تحقق العيب عند البائع، ماذا؟ أن المادة كانت عند البائع، إذن هذا المبيع كان معيبا بمادة الجذام أو غيرها عند البائع، وبالتالي فات وتلف علي عنده جزء من وقبل أن أقبض، فيكون مضمونا عليه هات الأرش على القاعدة. إذن تصحيح ثبوت الأرش على القاعدة منوط بثبوت أمرين: الأول أن أصل هذه الأمراض أصلها بمعنى موادها قابلياتها لا ذاتها، أصل هذه الأمراض بمعنى المواد، هذا كما ذكرنا أمس في توجيه كلام صاحب المسالك يوجد، يمكن يعني أن يوجد قبل سنة من حدوثها الفعل، ولذلك جعل الخيار فيها أن تحدث إلى سنة من حين الشراء، ما لم تنقض السنة فحدثت يكشف عن تقدم المادة عند العقد وفي ملك البائع. هذا هو العيب، العيب هي المادة التي تنفصل تصلح للانفصال عن الحدوث الفعلي بسنة، فمهما حدث المرض فعليا في السنة كشف عن تقدم العيب عند البائع وقبل القبض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مطالبة المشتري بأرش العيب الموجود قبل العقد أو القبض، يعني ولو بعد العقد لكن قبل القبض، هذا على القاعدة، من باب قاعدة أن تلف المبيع قبل ذلك الشامل لتلف جزء مضمون على البائع. هذا الأمران إذا تما ينتج أن في محل الكلام من حق المشتري أن يطالب بالأرش. يقول لماذا؟ حدث عندي، نعم، لكن كشف عن تقدم العيب عندك وقبل القبض. وكل تلف للبعض أو للكل قبل القبض فهو على البائع، مضمون عليك من مالك، على البائع يعني من مالك. إذا أنا أعطيتك 100 درهم مقابل العبد، أعطيتني عبدا فائتا منه وصف صحته من الجنون أو من الجذام، يعني ويسوى 60 أو 70، والمفروض أن هذا التفاوت يعني 40 أو 30 أن يكون عليك، لأن تلفه قبل القبض من مالك. يلا هات 30 أو 40، هذا على القاعدة. هكذا يمكن أن نصحح الأش إذا تم هذا الكلام. ثم بعد ذلك يسوق عبارة المقنعة، وعبارة المقنعة يسوقها أولا ليبين ما قدمه من أن المفيد مخالف في التقييد بعدم التصرف، وإنما قيد بخصوص عدم الوطء، وثانيا ليبين أنه يذكر اعتبار الأرش بهذا التوجيه الذي أبديناه قريبا. واضح؟ هذا من جهة أخرى. وفيه عبارة تحتمل معنيين، وعلى تقدير معنى من المعنيين أورد ابن إدريس، والمصنف يقول هذا ظاهره، لكن يمكن أن يريد ذاك الآخر سالم من هذا الإشكال. هذا نستخرجه من القراءة. قال: ثم إن ظاهر إطلاق الأخبار إطلاقا على وجه يبعد التقييد فيها إلى سنة حتما يتصرف، وإذا قيدناه فمعناه تنزيله على غير مورد التصرف، يعني على الفرد النادر، من هنا يبعد كلام المطلق لا يساق لبيان أحكام الفروض النادرة. ظاهرها بهذا البيان شمول الحكم، حكم بالرد لصورة التصرف، يعني غير مقيد بعدم التصرف، لكن المشهور تقييد الحكم بغير صورة التصرف يعني بعدم التصرف. واضح؟ تقييد الحكم بغير صورة التصرف، الحكم شامل لصورة التصرف، ويقول مقابل ذلك المشهور يقيد الحكم، يقول الرد مقيد بأين؟ محدود بأي حد؟ بحد غير هذه الصورة، أن لا يكون في صورة التصرف، في حد غير، أن يكون في غيرها غير صورة التصرف. هذا حكم، ونسب إليهم جواز الأرش قبل التصرف، يعني مضافا إلى الرد مخيرا، وتعينه بعد. والأخبار خالية عن ماذا؟ عن الأرش. إذن ظاهر إطلاق الأخبار على وجه يبعد التقييد الشمول، وهم قيدوا، ونسب إليهم جواز الأرش قبل التصرف وتعينه بعد، والأخبار خالية عن، وكلا الحكمين مشكل، والإشكال صار واضح. ذاك يبعد فيه التقييد، هذا ليس في الأخبار عين منه ولا أثر، إلا أن الظاهر من كلمات بعض عدم الخلاف الصريح فيهما. مشكل، لكن بعضهم ظاهروا أنه لا خلاف، يعني شيء مثل الإجماع، لكن وهذا لو تام كان يمكن أن نتحمله ونقول يلا نأخذ بما أخذ به الأصحاب أو شيء، لكن كلام المفيد قدس سره مختص بالوطء، يقول لا يجوز له الرد إذا تصرف بالوطء، لا إذا كان منه أي تصرف كان. والشيخ وابن زهرة لم يذكر التصرف ولا الأرش. نعم، إذا هذا صح، لم يذكر التصرف ولا الأرش، لكن مهم التصرف الآن. نعم، ظاهر الحل الإجماع على تساويها مع سائر العيوب من هذه الجهة، من جهة الأرش، ولذلك أضاف الأرش ليكون من هذه الجهة دعا إجماع على التساوي. وذلك فسره ويقول من هذه الجهة، وأن هذه العيوب كسائر العيوب في كونها مضمونة، يعني وتقابل بالأرش، له معها الأرش. وإذا كانت هذه كسائر العيوب في كونها مضمونة بالأرش، فما الفرق بينها وبينها؟ يقول إلا أن الفارق بينها شيء واحد، وأن هذه العيوب تبقى مضمونة بعد العقد وبعد القبض وحتى بعد انقضاء خيارات المشتري، المجلس والحيوان والشرط إلى سنة يبقى خيارها قائم. تلك العيوب لا، إذا قبض وانقضى زمان الخيار يخرج عن العهدة، يصير في عهدة، يخرج عن عهدة البائع، يصير في عهدة المشتري ويلزم من جهتها. لذلك يقول إلا أن الفارق ضمان هذه إذا حدثت في السنة بعد القبض وانقضاء الخيار انتهى. وهذا كلام من جهة التصرف قلنا، من جهة الأرش أخبار خالية عنه. هو يقول هناك إجماع على تساويها معها في الأرش، يقول يمكن أن أحاول أن أصحح الأرش على القاعدة بغض النظر عن الإجماع، ويكون به توجيه الإجماع إن ثبت. ليش الأجمعوا مع أن الأخبار خالية منه؟ خب ما يحتاج إلا ليش، إذا ثبت الإجماع يكون تعبدا، لكن مع ذلك يمكن أن جعلوا على القاعدة. فحتى لو لم يثبت الإجماع نقول به حينئذ. يقول ولو ثبت أولا أن أصل هذه الأمراض، شوف هو استعمل عبارة أصل، خلي بذهنك هذا بمعنى مادة، لأن عبارة أصل فيها احتمالان، أصل المرض يعني ذاته نفسه، واضح؟ واضح هذا الاستعمال؟ أصل الشيء ذاته نفسه، بدل أن تكون نفسه نفس الشيء، نفس هذه الأمراض موجودة، أصلها موجود يعني ذاتها، مرة هكذا مراد، مرة أصلها بمعنى موادها لا ذاتها، احتمالان. هو استعمل أصلها يريد موادها، واضح؟ طيب الآن بعد شوي نشوف في عبارة المفيد ماذا يصنع. ولو ثبت أن أصل هذه الأمراض يعني مواد تكمن قبل سنة من ظهورها، واضح؟ إلا أن يريد هنا بالأصل هو ذات الأمراض ولا يرجع إلى المواد، واضح كيف؟ لكن من البعيد أن يتوجه الدليل بناء على هذا.